بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف والثاني أي كلامنا الآن في المقسوم المتفاوت أجزاءه مثل القيمي كالجواهر أو الأغنام مثلا والشاة والحيوانات. أما أن يستضر الكل أو البعض بمعنى أنه لو وقعت القسمة قد يدخل الضرر تارة على الكل بهذه القسمة وأخرى قد يدخل الضرر على البعض من المشتركين في القسمة وهذا الضرر يحصل بسبب التقسيم أو لا يستضر أحدهم. الأول أن يستضر الكل بالقسمة يدخل الضرر على جميع الشركاء المقتسمين، والثاني أن يدخل الضرر على البعض، والثالث أن لا يستضر أحدهم. وفي الأول بمعنى أن يستضر الكل لا يجبر الممتنع، يعني لو كان أحد المشتركين امتنع وما قبل القسمة لا يجبر ولا يلزم الممتنع على قبول القسمة عليه كالجواهر والعضائد الضيقة كما في موارد تقسيم الجواهر الثمينة مثل العقيق والفيروزج والزمرد والألماس، هذا قيمته وثمنه غالي كقطعة واحدة، مثلا كما لو كانت القطعة الواحدة منه قيمتها 1000 دينار، إذا قسمت نصفين أو ثلاثة بعدد المشتركين المقتسمين سوف لا يساوي كل جزء سوى 10 مثلا 100 أو 10، وهذا 100 والعشرة هي أقل من 1000 بكثير. إذا قسمت نصفين أو ثلاثة لم يساوي كل قسم 100، وهذا راح يدخل الضرر على الجميع لأن الجميع راح القسم ماله ينقص قيمته، أكو فرق بين 1000 دينار والمئة. أو العضائد الضيقة، والعضائد هو بمعنى الطريق الضيق الذي يقع بين الدور أو السكك، يعني الطرق الصغيرة، بل إن بعض الفقهاء ألحق بالدور حتى الدكاكين الضيقة. لو كان عندنا دار ضيق إذا قسمناه بين عدد المشتركين يعني لا يأخذ سوى أمتار قليلة ولا ينتفع بها، وسوف يدخل الضرر عليه من جهة أن قيمته سوف تصبح جدا قليلة. أو كان عندنا دكان ضيق لو قسمنا بين 3 أو 4 شركاء لا يحصل على أكثر من 1 متر أو 1.5 متر من هذا الدكان، لا ينتفع به ويدخل الضرر عليه بأن قيمته تصبح ضعيفة. إذن لا يجبر الممتنع على هكذا قسمة لدخول الضرر لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فيشملها عموما، وبالتالي لا نجبر الممتنع عن قبول القسمة خصوصا بعد ظهور عذره لأنه معذور في أنه لا يقبل هكذا قسمة، فلهذا لا يجبر لو امتنع عليها. وفي الثاني بمعنى أن يستضر بعض الشركاء أو المقتسمين في القسمة نعم، كما لو كان مثلا عندنا طريق، هذا الطريق هو 10 أعشار، لو قسمناه بين 2 وكان نصيب أحدهم 9 أعشار راح لا يبقى إلا عشر قليل للآخر، هذا العشر القليل من الطريق ما ينتفع به الشخص الآخر لأن حتى ما يستطيع يمشي فيه، أكو فرق بين 9 أعشار و20 واحد، 9 أعشار تكفي لأنه إنسان يمشي في هذا الطريق ويستفاد منه، والعشر الواحد قد لا يكفي حتى لجسم إنسان أن يمشي فيه فلذلك لا ينتفع فيه. نعم، فحينئذ إن التمس المستضر، يعني إذا طلب الشخص الذي يدخل عليه الضرر أجبر من لا يتضرر، يعني إذا التمس وطلب المستضر أنه تحصل القسمة هل يجبر الجميع على القسمة أم لا؟ المصنف قال أجبر من لا يتضرر، يعني نجبر الأشخاص الذي لا يدخل عليها الضرر على قبول القسمة مثل الأشخاص اللي يأخذون حصص مثل 9 أعشار، هذول ما يضررون لأن يأخذون قسم كبير من الطريق ويستفادون ينتفعون به، وإن امتنع المتضرر لم يجبر. أما الشخص اللي يدخل عليه الضرر من هاي القسمة مثل الشخص اللي ليس له من نصيب وحصة بالطريق إلا عشر واحد، هذا يدخل عليه الضرر ولا ينتفع منه، نعم هذا لا يجبر على القسمة لأنه صاحب ضرر. وقلنا الشخص الذي يدخل عليه الضرر لا يجبر على ذلك. فإذا إذا كان طالب التقسيم من يتضرر أجبر غيره، وإلا فلا، نعم فلا يجبر على ذلك. ويتحقق الضرر البانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة. الآن أريد نشخص موضوع الضرر. أنتم قلتم القسمة إذا سببت دخول ضرر على بعض أفراد المقتسمين المشتركين لا يجبر الممتنع، لو امتنع عن هذه القسمة لا نجبره. نسأل الآن كيف يتحقق موضوع الضرر؟ كيف نشخص أن هذه القسمة تدخل الضرر على بعض المشتركين؟ يوجد قولين للفقهاء. القول الأول قالوا يتحقق الضرر اللي يمنع من الإجبار على قبول القسمة بأن هذا النصف، هذا القسم أو الحصة أو السهم إذا أعطيناه لهذا الشخص الشريك المقتسم لا ينتفع منها بعدم الانتفاع بالنصيب، يعني منفعه راح تبطل، فبطلان منفعة المالك هذا يعتبر ضرر عليه والضرر منهي عنه لأنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا سقط انتفاع بالنصيب بعد القسمة إذن هذا هو معنى الضرار. فإذا شنو معنى الضرر؟ عدم الانتفاع بالقسم والنصيب والحصة بعد القسمة، هذا الرأي الأول. وقيل بنقصان القيمة. عندنا قول آخر اختاره بعض فقهائنا مثل الشهيد الأول في كتابه الدروس الشرعية، قال إنه المراد بالضرر هنا يعني نقصان قيمة السهم أو الحصة والنصيب، مثل الجوهرة اللي بينا قيمتها شقد 1000 دينار، لكن إذا أعطينا حصة منها الجوهرة بتقسيمها إلى أحد المقتسمين لا يكون حصته من الجوهرة لا تساوي سوى 100 دينار، يعني راح تنقص قيمتها كثير وإن بقت المنفعة موجودة. أو مثلا الطريق الضيق، إذا أعطينا لشخص عشر لعله تبقى منفعة أنه يقدر يسلك ويمشي بالطريق، بس قيمته راح تصبح ضعيفة. ومرادنا هنا بنقصان القيمة أي النقصان الفاحش الكبير بحيث يحصل به الضرر عرفان، هذا هو المراد، وليس مرادنا نقصان القيمة السهل اليسير الذي نعم يغفل عنه عند أهل العرف. مثلا قسم من حصة الأرض أو الدار 100 دينار، لكن إذا قسمناها يصبح قيمتها 80 دينار، هذا التفاوت بال20 دينار مقبول عند العرف، يعني مقبول لا مانع منه متسامح فيه. هذا لا، ليس مرادنا هكذا النقصان بالقيمة إنه بدال 180، لا مرادنا نقصان فاحش، يعني بدال 120، هذا كبير، نقصان كبير، هذا يحصل به الضرر عرفا. إذا صار عندنا قولين في تحقق الضرر اللي يمنع من الإجبار على القسمة. القول الأول يقول إنه بعدم الانتفاع بالنصيب والسهم والحصة بعد القسمة، والقول الثاني يقول بنقصان قيمة النصيب وإن بقت منفعه بعد حصول القسمة. المصنف ما هو رأيه؟ يقول القول بنقصان القيمة هو الأشبه، هو أشبه بأصول المذهب وقواعده، يعني هو اللي نفهمه قريب من الأدلة. وللشيخ رحمه الله قولان، الشيخ الطوسي عند قولي في هاي المسألة في كتابه المبسوط وتارة في كتابه الخلاف، فتارة جعل الملاك بالضرر المانع من الإجبار هو عدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة، وفي كتبه الأخرى جعل الملاك بالضرر هو ماذا؟ نقصان القيمة وإن بقت المنفعة موجودة في النصيب. فإذا عند قولين بين كتابيه المبسوط والخلاف. ثم المقسوم، نعم تفضلوا،
ماذا نفعل إذا أكو ضرر؟
نعم لا يجبر المبتنع، يعني تبقى القسمة يحصل بيناتهم تراضي أو صلح، أو إن أحدهم يبيع حصته للآخر بمقدار لا ينقص من قيمته، يكون يصير بيناتهم تراضي، أو تبقى القسمة بينهما إلى أن يندفع الضرر. نعم، لكن لا يجبر الممتنع على قبول القسمة إذا كان يدخله الضرر، لقاعدة معروفة عند فقهائنا أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. نعم. ثم المقسوم، يعني الشيء الذي يقع عليه القسمة سواء كان مثلي أو قيمي، إن لم يكن فيه رد ولا ضرر، يعني لم تكن القسمة من قسمة ماذا؟ الرد للتساوي بالقيمة مع المقدار، أو إنه المقسوم إذا تم تقسيمه لا يدخل الضرر على بعض الحصص بعد حصول القسمة. أما من جهة إن المنفعة تبقى موجودة على القول إن الضرر هو عدم الانتفاع، أو إنه بعد القسمة لا تنقص القيمة نقصانا فاحشا كبيرا، حينئذ أجبر الممتنع. لو شخص منهم أراد القسمة على هذا المقسوم سواء كان مثلي أو قيمي، لابد للجميع أن يرضون بهاي القسمة، وإذا شخص امتنع عن قبول القسمة يجبر ويلزم بها، وتسمى قسمة إجبار، وأحيانا يسميها الفقهاء قسمة إفراز، لأن الشيء اللي قابل للقسمة قابل أن يفرز إلى أجزاء متساوية بالصفات كذوات الأمثال من دون حصول فارق بالقيمة أو الصفات. وهذا يحصل مثلا في الأراضي الذي لا تختلف فيها قيمة أجزائها، أو مثل البستان الذي لا تختلف قيمة أشجاره، لو أعطينا نصف لزيد ونصف لخالد، أو ربع لزيد وربع لخالد وربع لعمر وربع لمثلا محمد وما شابه. وأيضا يحصل في بعض الدور الذي لا يختلف بناءها، يعني مثلا دار واحدة إذا قسمناها ثلاثة أثلاث على عدد ثلاثة، وكل من المقتسمين المشتركين أخذ ثلث، كل ثلث لا يختلف في بنائه عن الثلث الآخر، فحينئذ مثل هكذا قسمة تسمى قسمة إجبار، لأن الممتنع فيها يجبر ويلزم بقبول القسمة. وإن تضمنت إحداهما، يعني إذا تضمنت القسمة حصول واحد من الرد أو الضرر، لو نحتاج رد بعض أقسام الجزء المقسوم لتساوي القيمة، أو إن هذا التقسيم يدخل الضرر على بعض المقتسمين المشتركين، لم يجبر. يعني إذا أحد المقتسمين المشتركين امتنع ما راد يقبل بالقسمة، لا يجبر الممتنع ولا يلزم على قبول القسمة، وتسمى هذه القسمة بقسمة تراض أو تراضي، يعني تحصل بتراض الطرفين، يجب أن جميع الأطراف يرضون بالقسمة حتى تقع القسمة، يسموها بقسمة التراضي. وهذا يقع مثلا في الأراضي اللي تختلف قيمة أجزائها، أما الاختلاف قوة الخصوبة للتربة أو قوة الإنبات، أو إنه مثلا بعض الأراضي قريبة من مصدر الماء كالنهر فتكون قيمتها غالية، والأقسام الأخرى من الأراضي بعيدة عن النهر فتكون قيمتها قليلة، أو مثلا الدور اللي أجزائها غير متساوية من حيث البناء، بحيث لو أعطينا نصف لزيد ما فيه بناء إلا غرفة أو غرفتين، والنصف الآخر إذا أعطيناه لخالد فيه أربع أو خمسة غرف، فحينئذ هذا شيء يستلزم من عندنا إنه اللي ياخذ القيمة الغالية قيمة كون يرد بعض القيمة لمن؟ للناقص حتى يتساوى معه، أو إنه إذا صاحب اللي ياخذ الحصة أو المقسوم اللي قيمته قليلة راح يدخل الضرر عليه، فهذا شيء نسميه قسمة تراضي، يعني لا يجبر الممتنع ولا تحصل القسمة إلا بتراضي جميع الأطراف. نعم. ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع. الثوب هنا مراد به هو القماش، لو كان عندنا ثلاثة أشخاص مشتركين بقطع قماش مثل 150 متر، نقدر كل شخص نعطيه 50 متر من هاي 150، أو قطعة قماش 100 متر مشتركة بين اثنين، كل شخص يأخذ 50 منها، بحيث ما تنقص قيمته بالقطع. إذا قطعنا القماش إلى 50 متر ب50 متر لا ينقص قيمته، وتبقى قيمة القماش موجودة، أو يبقى هذا القماش مثل 50 صالح للاستعمال وموجود به منفعة، يعني يصلح لخياطة الثوب أو العباءة أو القباء أو ما شافه ذلك، إذا قطعناه إلى نصفين. أما أنه لا تنقص قيمته على القول اللي يقول أنه الضرر اللي يمنع من الإجبار هو نقصان القيمة، أو أنه يبقى ننتفع منه ونقدر نخيطه إلى ثياب، هذا على القول منه اللي يقول الضرر اللي يمنع من الإجبار هو عدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة. قال كما تقسم الأرض، مثل الأرض اللي مثلا 100 متر لو قسمناها نصفين بين شخصين كل شخص يأخذ 50 مترا، هم لا تنقص قيمته ويقدر ينتفع بال50 متر من خلال البناء فيها. وإن كان ينقص قيمته بالقطع لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة، يعني لو كان مقدار القماش قليل مثل 10 أمتار إذا قسمناها بين شخصين أو 3 أشخاص كل منهم يأخذ 5 أمتار أو مثلا 3 أمتار و30 سنتيم، هذا قليل ما ينتفع به، قد لا يكفي حتى لصناعة ماذا ثوب منهم. حينئذ إذا شخص منهم تضرر بهذا أو ما انتفع منه لا يقسم لحصول الضرر بالقسمة. وهكذا في قسمة الأرض، لو كانت الأرض صغيرة هي 10 أمتار إذا ردنا نقسمها بين 3 أشخاص كل منهم يأخذ 3 أمتار و30 سنتيم أو 32 سنتيم، هذا لا ينتفع به كثير. نعم 31 سنتيم مثلا ونصف قليل لا ينتفع به. حينئذ لا يجبر الممتنع ولا تحصل القسمة، بل تبقى القسمة موجودة بينهم إلا إذا حصل تراضي بينهم أو حصل صلح بينهم فلا مانع منه. وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار. إذا كان عندنا ثياب أو أقمشة أو كان عندنا عبيد مثلا مشتركين بين عدد من الشركاء وأرادوا القسمة، يمكن حصول التعديل بالقيمة وتقسم بينهم قسمة إجبار. معنى التعديل بالقيمة يعني مثلا إذا عدنا ثوبين قيمتهم مثلا 50 دينار وعدنا ثوب بوحده قيمته 50 دينار، إذا أعطينا الزيد الثوب اللي قيمته 50 الواحد كون نعطي الخالد الثوبين اللي مجموعهم قيمتهم 50 حتى يصير تعديل بالقيمة. ونفس كذلك إذا عدنا 10 من الشياه إذا أعطينا الزيد 5 من الشياه راح يصير قيمتهم 4 من الشياه يصير قيمتهم 600، وإذا أعطينا الخالد 5 من الشياه يصير قيمتهم 400. اللي يأخذ 600 يكون يرد يرجع يعطي 100 لمن، أو يعطي 500 حل من للي يأخذ 400 حتى يساوي 500 ب500، أو إنه 5 شياه بوحدها مثلا قيمة 6 منها ب500 وقيمة 4 منها ب500، فإذا أعطينا 6 لزيد هن قيمتهم كلها 500، وإذا أعطينا 4 لخالد فقيمتها كلها 500، هنا حصل التعديل بالقيمة، يعني جاي يحصل تساوي بالقيمة. فنحدد قيمة الأشياء اللي يراد تقسيمها، ثم نقول هذا الثوب لك وهذا قيمته كذا، أو هذا العبد لك وهذا قيمته كذا، إلى أن يحصل التعديل بالقيمة أي التساوي. وحينئذ إذا شخص أراد من يحصل القسمة تحصل القسمة فيه قسمة إجبار. طبعا هذا كل الكلام إذا لم يستلزم ردا أو ضررا، وإلا إذا استلزم ذلك يأتي نفس الكلام إنه لا يجبر الممتنع إلا مع حصول قسمة التراض. وإذا سأل الحاكم القسمة، يعني إذا كان عندنا مشتركين 2 أو شركاء متعددين وطلبوا من الحاكم قسمة الشيء المشترك بينهما مثل الأرض أو الدار أو البستان، ولهما بينة، يعني عدهم شاهدين عدلين يشهدوا لهم بالملك، ولهما بينة بالملك، هل واجب على الحاكم أن يقبل سؤالهم ويقسم الشيء بينهم، يقسم الدار أو الأرض والبستان بينهم؟ المصنف قال نعم، قسم على الحاكم أن يقسم هذا الشيء المشترك بينهما ويقبل سؤالهم. لماذا؟ لأن عندنا بينة ثبتت أن هؤلاء قد ثبت لهم الملك، فإذا هم أصحاب الأرض أو البستان أو الدار، والملكية ثبتت لهم بالبينة الشرعية، فلذلك يستطيع أن يقبل سؤالهم ويقسم الشيء المشترك بينهم. وإن كانت يدهما عليه ولا منازع لهما، قال الشيخ في المبسوط لا يقسم. الصورة الثانية، ذول المشتركين الاثنين مثل زيد وخالد يدهما على الدار، بس ما عندهم بينة تشهد لهم بملكية الدار، وما عندهم شخص ثالث ينازعهم ويدعي ملكية هذا الشيء اللي هو الدار، ولا منازع لهما في الدار، يعني لا يوجد مدعي يدعي ملكية الدار حتى ينازعهم فيه. هل نقسم الدار بينهما لو طلبوا القسمة أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال لا يقسم الدار بينهما حتى يثبت الملك لهما. طيب هما واضعين يدهم عليه، ألا تأتي قاعدة إن اليد أمارة وعلامة على الملكية ويكون كافي في التقسيم بينهما؟ أو هما واضعين يدهم على الدار ويتصرفون فيه، هذا وضع اليد على الدار والتصرف بالدار بالسكنة أليس فيه دلالة وعلامة وأمارة على الملكية؟ الشيخ الطوسي يقول لا. لماذا؟ قال لاحتمال إن يدهما عليه لا لأجل الملك، بل بسبب إجارة أو إعارة أو وديعة وغير ذلك. صحيح هم يدهم على الدار، بس منو قال هذا الدار ملك لهم؟ يمكن هم مستأجرين الدار، يمكن هذه الدار عارية بيدهم للانتفاع بها، أو يمكن وديعة، أو يمكن رهن وغير ذلك. فلذلك اليد وحدها لا تكفي في هذا المورد لأجل حصول القسمة، بل لابد أن يثبتون الملك بالبينة، شهادة عدلين يشهدون لهما حتى نستطيع قبول طلبهم بالقسمة. هذا رأي الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. وقال رحمه الله في الخلاف يقسم. في كتابه الآخر الشيخ الطوسي رحمه الله وهو الخلاف قال يقسم بينهما. لماذا؟ قال لأن اليد أمارة وعلامة على الملكية ظاهرا، وهذا كافي في حصول القسمة بينهما ما لم يثبت الخلاف. إذا ثبت أنه إجارة نرجع نطالبهم بإرجاع الأجزاء المقتسمة بينهما. بين هذين القولين المصنف ما هو رأيه؟ نعم، المصنف قال حصول القسمة بينهما هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأن التصرف دلالة الملك، ما دام واضعين يدهم على الدار ويتصرفون بالدار وهو السكنة، هذا وضع اليد والتصرف دلالة على الملك ظاهرا ما لم يثبت الخلاف. فبالتالي ما دام لم يثبت الخلاف واقعا ولا يوجد منازع ينازعهم وهم واضعين يدهم عليه، إذن هذا أمارة ودلالة وعلامة على ملكية الدار لهما بحسب الظاهر. فإذا طلبوا القسمة نقبل طلبهم ونقسم الدار بينهما. وأما الثالث، الآن راح نتكلم في كيفية حصول القسمة بالحصاص، وفيه صور. نعم، الصورة الأولى إن تساوت قدرا وقيمة، يعني لو كان عندنا مجموع من الحصاص متساوي بالقدر والقيمة. القدر يعني مثلا الثلث والثلثين والنصف والنصفين، هذا يسموه قدرا يعني مقدارا. وقيمة يعني مثلا هذا قيمة ألف هذا قيمة ألف. فإذا إذا كان متساوي في أجزاء المقسوم في ذلك من حيث التساوي بحصص القدر والقيمة، مثل الأرض اللي مقدارها ألف متر أو قيمة كل متر 100 دينار، وكانت مشتركة بين اثنين من المشتركين المقتسمين، إذا قسمناها بين الاثنين رح نقسمها نصفين، حصل كل واحد منهما 500 متر، وقيمته أيضا ماذا تساوي؟ 500 دينار. فكل واحد نعطيه نصف الأرض 500 متر اللي يساوي 500 دينار. فهنا هذه مثل هكذا القسمة تسمى قسمة بتساوي الحصص قدرا وقيمة. نعم. أو مثل الدهر اللي قيمتها مثلا 1000 دينار، إذا قسمناها نصفين كل واحد منهم يأخذ نصف دار قيمته 500، لا مانع من ذلك. هذه القسمة، فالقسمة فيها بتعديلها على السهام، يعني نعدلها على قدر السهام، إلك نصف والآخر نصف، لأنه يتضمن القيمة. وإذا الأول زيد أخذ النصف، يعني أخذ 500 دينار، يعني مجموع الدار أو الأرض قيمته 1000 دينار، وإذا النصف والشخص الثاني إذا أخذ النصف الآخر هم راح يأخذ 500 دينار، كالدار التي تكون بين اثنين وقيمتها متساوية. الدار اللي نقسمها نصفين بين زيد وخالد وكل واحد منهم يأخذ نصف بقيمة 500 دينار، ولا يوجد تفاوت بين أجزائها، فيحصل التعديل، تعديل الحصص على السهام، ونخرج الحصص ونوزعها بينهما. وعند التعديل، يعني عند حصول توزيع الحصص على قدر السهام بما يتساوى بالقيمة، عندما نقسمها إلى نصفين الدار، عندما نقسمها إلى نصفين يكون القاسم، يعني الشخص الذي يجري القسمة بينهما، مخيرا، يعني له الخيرة والاختيار بين الإخراج على الأسماء والإخراج على السهام. يعني مرة راح يسوي قرعة بينهما، من راح يأخذ النصف الأيمن ومن راح يأخذ النصف الأيسر، أو إذا كانت أرض مشتركة من راح يأخذ الجهة القريبة من النهر ومن يأخذ الجهة البعيدة. ما يقدر القاسم يعطي حسب مزاجه أو اختياره، لأن هذا يصبح خلاف العدالة. فماذا يفعل القاسم اللي راح يقسم بيناتهم؟ راح يجري قرعة، لكن القرعة مرة يخرجها على الأسماء ومرة يخرجها على السهام. أما الأول، من الأول؟ الإخراج على الأسماء. شنو معنى يخرج على الأسماء؟ فهو أن يكتب كل نصيب في رقعة. القاسم يكتب نصيب كل واحد في رقعة. الرقعة هي القطعة من القرطاس اللي يكتب عليها، أما اسم الحصة أو اسم الشخص، ويصف كل واحد بما يميزه عن الآخر. مثلاً يكتب طرف الجنوب، طرف الشمال، أو طرف الشرق، طرف الغرب، أو يكتب هذا الدار نصف الدار المجاور لدار خالد، نصف الدار المجاور لدار عمرو، أو مثلاً يكتب نصف الأرض القريبة من النهر. هاي في رقعة، وفي رقعة أخرى شي يكتب النصف الآخر من الأرض البعيدة عن النهر، وهكذا، أو القريبة من الطريق والبعيد عن الطريق. هذا وصف يميز كل واحد منهما عن الآخر، ويخلي هاي الرقاع أو الأوراق أو القراطيس وين يجعلها؟ مصونا في ساتر، يعني محفوظا في جرة أو إناء مصنوعة من الشمع أو الطين، كالشمع والطين أو غيرهما مثل الزجاج. ويأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج أحدها. نطلب من شخص ما يعلم ايش مكتوب بهاي الرقاع، نقول له اخرج لنا رقعة أو ورقة منها، ما مطلع على الصورة المكتوب بها، فهذا الشخص راح يدخل يده بالجرة أو الإناء أو القارورة ويخرج لنا رقعة بإخراج أحدهما من الرقعة على أسماء المتقاسمين. احنا ايش كتبنا بالرقعة؟ كتبنا جهة اليمين القريبة من النهر مثلا. راح نقول الآن راح نخرج الآن منه على الأسماء زيد، راح نخرج لك رقعة أنت ونصيبك. زيد دخل هذا الشخص الثالث اللي ما يعلم ايش مكتوب بالرقعة، سحب له رقعة، طلعت الرقعة النصف الأيمن القريب من النهر، نقول له هاي لك زيد. خالد راح نسحب لك رقعة، طلع للجانب الغربي مثلا البعيد عن الطريق، نعطيه خالد، وهكذا. هذا يسموه إخراج على أسماء المتقاسمين. فما خرج فله، اللي يخرج اسمه فله. إذا سحبنا اسم زيد من الإناء دعوا الرقعة مكتوب إلى قسم الجنوبي نعطيه القسم الجنوبي. وأما الثاني وهو الإخراج على السهام فإنه يكتب كل اسم في رقعة من الرقعتين، يعني اسماء الشركاء أو المشتركين نكتبه في اسم رقعة، يعني نكتب على الرقعة زيد والرقعة الثانية خالد والرقعة الثالثة محمد ونضعها في قارورة، ويصونهما يعني بساتر من الشمع والطين والزجاج كالجرة والإناء، ونخرج على سهم من السهمين. يعني شو نقول؟ نقول الآن راح نخرج على السهم الجنوب اللي يخرج اسمه إلى الجنوب. الشخص الثالث اللي ما يعلم ما مكتوب ما مطلع على الرقعة سحب إنه رقعة طلع اسم زيد، نقول للجنوب لزيد. الآن راح نسحب على قيمة على نصف الشمال، نسحب طلع اسم خالد، انقل خالد إلى قسم الشمال، وهكذا. هذا يسموه الإخراج على السهام. الإخراج ماذا؟ على السهام. ويخرج على سهم من السهمين، سهم الجنوب سهم الشمال، نعم. واللي يخرج رقعة باسمه فهو له، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم. إذا خرج اسم زيد إلى الجنوب، خرج اسم خالد إلى الشمال، وهكذا. وإن تساوت قدرا لا قيمة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.